بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث أيها الإخوة عن الأسرة وقدسيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا نتكلم في آخر الحلقة الماضية عن نظام الإرث الذي أرثته الشريعة الإسلامية، والذي نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. تحدثت عن الفلسفة والهدف المرسوم من وراء شرعة الميراث. قلنا الهدف من ذلك تفكيك الكتلة المالية التي يتركها الميت من ورائه، وتوديعها ضمن دائرة أفراد الأسرة حسب القرب من الميت. نعم، وهذا الذي شرعه الله عز وجل يهدف إلى يعني تحقيق مبدأ اقتصادي ومبدأ إنساني. نعم، حماية المجتمع من الانحراف للخلق الإنساني، ومن الانحراف من القيم الاقتصادية السليمة. الآن نتابع حديثنا عن نظام الميراث. أولاً نجيب عن السؤال التالي: لو أن زيد من الناس نعم داهمه المرض وتطور أنه راحل عن هذه الحياة الدنيا، هل له أن يتحكم بالمال الذي سيتركه من ورائه حتى بعد موته، وذلك عن طريق الوصية مثلا بأن يوصي نعم أن يحرم فلان وفلان من أقاربه، وأن يعطى المال فقط كله لفلان دون فلان، أو أن يعطى المال لصديق له بعيدا عن العائلة والأسرة أو إلى آخر ما هنالك؟ الجواب عن هذا: لا يجوز للإنسان أن يوصي من ماله بأكثر من الثلث. له، وفي حالة الصحة والقوة، له أن يوصي بثلث ماله فقط، ولمن؟ لغير الورثة. يوصي لفقراء، يوصي لجهات خيرية، يوصي لصديق لا بأس، يوصي لأقارب لكن غير وارثين، لكن لا يحق له أن يوصي لوارث، كما لا يحق له أن يوصي بأكثر من الثلث. لماذا؟ أما ما يتعلق بالورثة، في الباري عز وجل رتب حقوقهم. ربنا عز وجل حدد حق الابن الذي يتركه الأب، حق الزوجة، حق الزوج، كان إشكال. فأي وصية للوارث هو عبارة عن تلاعب بما قد شرعه الله عز وجل وفرضه من حق لهؤلاء الناس. وأما السبب في أنه لا يجوز أن يوصي هذا الإنسان بأكثر من الثلث، فذلك لأن هذا الإنسان عندما يشرف على الموت، نعم، علاقته من المال تتقلص، وتقوى علاقة الورثة به. أقول تتقلص لكن لا تنعدم، ولذا فليس له نعم من الحق أن يتصرف بماله بعد موته إلا بمقدار. هذا المقدار هو الثلث، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الثلث والثلث الكثير. أما البقية من المال فهو لم يعد حقا له بعد موته، آل هذا المال بشكل أوتوماتيكي بشكل آلي إلى الورثة، ومن ثم فلا يملك الإنسان أن يعني يضع يده على ماله في الحياة بعد الممات، لا، في الحياه وضعت يدك على مالك تتصرف به كما تشاء، طيب لا باس، لكن لا يحق لك ان تمد يدك الى مالك وان تتصرف به بعد موتك عن طريق الوصيه. في هذا اجحاف لحقوق الورثه. اذا الشريعه الاسلاميه لا تقر ما يجري اليوم في الغرب. الانسان اذا وجد نفسه نعم على مقربة من الموت ربما يوصي بماله كله لشركة لجمعية لشخص لحيوان نعم، هذا غير جائز في الشريعة الإسلامية وهو يتعارض مع الحقوق الإنسانية. نعم طيب، هنا نقف عند مسألة يفهمها كثير من الناس فهما خاطئا، ومن ثم يحملون هذا الفهم الخاطئ أوقارا من العيوب للشريعة الإسلامية وهي لا تحمل هذه العيوب. نعم، قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا وقفت على كتابات كثيرة لأناس نعم يطيلون ألسنتهم في الشريعة الإسلامية، يطيلون ألسنتهم في حق الشريعة الإسلامية اعتمادا على الجهالة، اعتمادا على عدم إدراك للشريعة الإسلامية في هذا الموضوع. مثلا يستهزئون ويستخفون بهذه القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا؟ يتصورون أن هذه القاعدة مطبقة دائما، كلما اجتمع رجل وامرأة على قسمة لابد أن تطبق هذه القاعدة عليهما للذكر في حظ الإنسان. بل وجدت من يعني يتخذ بهذه القاعدة على وجه الاستخفاف في المناسبات في اللقاءات في الدعوات، مثلا هداه على غذاء على طعام، نعم يأتي الطعام والموجودون رجال ونساء، أحدهم نعم يقول يلا للذكر مثل حظ الأنثيين ويضع من ذلك نكتة المجلس. هذا العمل الذي ينتج عن هذا التصور الخاطئ شيء مستقبل وشيء ممزوج، وينبغي أن لا نجعل من جهالتنا مصدرا لعيوب نحملها للشريعة الإسلامية. لا، قاعدة للذكر مثل حظ الأنثى في حالة واحدة فقط، إذا مات الميت وترك أولاد ذكور وإناث هنا تطبق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثى، لأن الولد الذكر نعم يعصر أخته، مات ترك أولاد بنات نعم، فالأولاد يأخذون نعم هذا المقدار من الجيل إذا ما كان في غيرهم، وبنات يفلحون مثلهم يعني كلهم يأخذون الباقي، وعندئذ تطبق قاعدة الزكاة مثل الحجر عند تعصيب. كذلك الأخ مع الأخت، مع ذلك نهائيا هذه القاعدة غائبة غائبة نهائيا. دائما تجد أن الذكر يأخذ مثل الأنثى، أو في كثير من الأحيان تجد أن الأنثى نصيبها أوفر من نصيب الذكر. تعالوا إلى بعض الأمثلة، رجل ما وترك أبوين، أب أم، الأب ذكر والأم أنثى، طيب أين هي قاعدة الذكر مثل حظ الأنثى غير موجودة؟ الشارع عز وجل يقول فلكل منهما السدس، الأب يأخذ سدس ما تركه الولد والأم تأخذ أيضا السدس. قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين غائبة. طيب مثال ثاني، مات زيد من الناس ترك أخا له من أمه أو أختا له من أمه، واضح؟ في كل الحالتين الأخ يأخذ السدس والأخت تأخذ السدس. الأخت ذكر أم أنثى؟ أنثى. طيب والأخ ذكر ما في الذكر اللي في الحظ الإنساني هذا. ترك الميت عددا من الإخوة للأم، عدد واحد اثنين ثلاثة، أو ترك عددا اثنين فصاعدا من الأخوات للأم يعني نساء. في هذه الحالة أيضا الكل يرثون بالتساوي، الإخوة للأم الذكور الثلث والأخوات للأم أيضا يرثن الثلث. قول قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين ما في. نعم في بعض الأحيان ننظر فنجد أن نصيب المرأة أوفر من نصيب الذكر. ترى ماتت المرأة، نعم، تركت زوجها وابنتها، واضح؟ ماتت امرأة تركت زوجها وتركت ابنتها، الزوج كان يأخذ الربع بنص كلام الله عز وجل، والبنت كان تأخذ النصف. نعم، فتأخذ البنت التي هي أنثى ضعف ما يأخذه الزوج الذي هو ذكر. نعم، هذه قاعدة بيان الله سبحانه وتعالى ينص عليها. كذلك في حالة أخرى، بل حالات أخرى كثيرة تأخذ المرأة فيها أكثر مما يأخذه الذكر. نعم، مثلا مات رجل ترك زوجة، مات شخص ترك زوجته وترك بنتين وترك أخا له، مات شخص ترك زوجته وترك بنتين وترك أخا له، الزوجة تأخذ السبن بنفس كلام الله سبحانه وتعالى، والبنتين تأخذان الثلثين. بما الأخ عصري يأخذ أقل بكثير من كل من البنتين، مو من البنتين، من كل من البنتين. يعني مثلا الزوجة تأخذ 23 هاي الثمن، البنت واحدة تأخذ 8، والبنت الثانية تأخذ 8، والأخ أخو الميت قديش يأخذ 5 من 24. هل أجيبكم أمثلة على هذا؟ ما في قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين نهائيا إلا في الحالة التي ذكرتها لكم. فقولوا لمن يطيلون ألسنتهم على شريعة الله عز وجل باستخفاف آمن واستهزاء آمن آخر واستنكار آمن آخر وهجوم آمن آخر ورأس ماله في هذا كل الجهالة. يا أخي تعلم، تعلم الشريعة الإسلامية، وبعد أن تتعلم الشريعة الإسلامية بدقة، نعم، كن عدلا في لسانك وأطل لسانك في حق الشريعة الإسلامية كما تشاء، لا حرج. نعم، وصدق الله عز وجل القائل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منه ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. لا، لماذا يا أخي؟ لماذا نجعل من أنفسنا جنودا للصهيونية العالمية التي تتربط هيئة الأمم المتحدة؟ نعم، الصهيونية العالمية الآن، نعم، تستخدم هيئة الأمم المتحدة لأغراضها، نعم، أما العالم كله فمرمي وراء الله، أما حقوق العالم كله فشيء آخر لا تطوي النظر والعلم. الصهيونية العالمية هي التي تسرح وتمرح وهي التي تتصرف وهي تتأبط هيئة الأمم المتحدة لحسابها. طيب، نحن أحرار، الحرية تقتضي أن نضع الأمور دائما في ميزان عقولنا، وميزان عقولنا لا يتحيز أبدا، وإنما يستلم الحق أينما كان يعتنقه، يستلم الحق أينما كان يرفع لواءه، ينادي به، نعم، هذا هو باختصار نظام الميراث في الشريعة الإسلامية، نفس الذي يمكن أن نمكنه، ممكن عليه أن نمكنه في ما يرسمه الشارع جل جلاله من هذا النظام. نعم، لو أنكم درستم نظام الميراث في الشريعة الإسلامية بدقة ورأيتم سلم الأولويات وكيف سارت الشريعة الإسلامية في تثبيت المال بناء على سلم الأولويات، لرأيتم شيئا مبهرا، ولرأيتم أن مظهر العدالة الإنسانية لا يتجلى في شيء كما يتجلى في نظام الميراث الذي أرساه الله عز وجل. لا أقول إن يعني مظهر العدالة يختفي في الأنظمة الأخرى التي تتعلق بالأسرة، لكن نعم مظهر العدالة ظاهر واقع، نعم يتجلى بشكل غريب وعجيب. فاحفظوا هذا الذي أقوله لكم من أجل أن تصدوا وتردوا على من نعم يتخذ بخائف يتذكر مثل حظ الأنثيين وهو يتخيل عن ذلك أن كلما اجتمع ذكر وأنثى لا بد أن ينال الذكر ضعفا ما تأخذه الأنثى. لا، لماذا؟ من قال هذا الكلام؟ هذا شيء نعم لم يعني يذكر الفقهاء أبدا، ولم يخطر في بال الفقهاء يعني بل الشريعة الإسلامية نعم كانت ولا تزال كلمة العدالة في كل ما يشرعه. طيب نعود أيها الإخوة إلى محور حديثنا الذي بدأناه قبل عدة أشهر، الأسرة وقدسيتها في كتاب الله عز وجل. هذا الذي رسمه الله عز وجل من نعم العلاقة بين الزوجين وكيفية تألف الأسرة من عقد الزواج بينهم والضوابط الذي ذكرناها، هذا الذي رسمه الشرع من العلاقة بين الزوجين والأولاد، هذه العلاقة التي تتجلى في حقوق الأولاد ذكورا وإناثا على الآباء والأمهات، كما تتجلى في حقوق الآباء والأمهات على الأولاد، وذكرنا ذلك نعم وأوضحنا. هذه العلاقة التي تتجلى فيما يتعلق بقانون الإنفاق، والتي تتجلى فيما يتعلق بقانون نعم العمل وتساوي العمل بين الرجل والمرأة في داخل الأسرة لكن دون سلم الأولويات، ثم هذا الذي انتهينا إليه من إمكانية تعرض الأسرة للفراق، وهذا شر لا بد منه. نعم، والإنسان دائما عندما يكون محتاطا يضع نصب عينيه الأخطار، هو لا يبحث، هو لا يعني يحلم بها لكنه يتوقعها، وفرق كبير بين من يحلم بالإشكال وبالمصيبة نعم ويودها وبين من يتوقعها. نعم، لا بد للإنسان المحتاط أن يتوقع الخطر، فإذا توقع الخطر لا بد أن يضع بينه وبين الخطر حواجز يعني سباب أمان. الشريعة الإسلامية وضعت من الطلاق سمام أمان يضع على الرف عند اللزوم، عند الضرورة يتم الالتجاء إلى هذا النظام لكن بطريقة تعطي لكل ذي حق حقه. لكن ينبغي أن أذكركم بما قد قلت، هناك سمام أمان آخر قبل الطلاق، ما هو؟ هو التربية. إذا تحققت التربية في داخل الأسرة، الزوجان كان كل منهما مرتبطا بالتربية الإسلامية، والتربية الإسلامية ليست أكثر من ترجمة الفطرة الإنسانية أبدا، التربية الإسلامية تساوي تربية فطرة إنسانية. نعم، إذا وجدت هذه التربية الإسلامية نعم في داخل الأسرة فإن الأسرة نعم تحوط بحسن يقيها من أسباب الفراق. هذه حقيقه ايها الاخوه. اهدوا وارجعوا الى قصر العدل، ابحثوا عن الاعصاءات، اعصاءات الطلاق في الاسر الملتزمه بدين الله عز وجل، تجدون ان نسبه الطلاق يكاد تصل الى الصفر. لكن انظر الى الاسر الشارده عن الالتزام باوامر الله سبحانه وتعالى، تجدون نسبه الطلاق تتعالى فيها، لان كل من الزوجين يتهم الاخر. انا عندما اكون والعياذ بالله شاردا عن ضوابط الشريعه الاسلاميه، معنى ذلك انني شارد ايضا عن القيم الانسانيه في هذه الحاله. طيب انا ساشهد بعيني الى المتعه وراء سير الاسره. يوم ولا يوم ولا يوم بيتي ستشعر بهذا الذي نعم افعله او تشرب عيني اليه. كذلك الزوجه عندما لا تكون ملتزمه بضوابط التربيه الايمانيه، التربيه الايمانيه تضع في القلب رقابه، قوانين العالم كلها لا تستطيع ان تقاوم مثل هذه الرقابه، رقابه الباري عز وجل، رقابه الخوف من الله، رقابه تعظيم الله عز وجل. كذلك الزوج عندما يكتشف هذا الشرود لدى زوجته، نعم تنبع المشكله من جراء ذلك، ينبع سوء الظن، وفي كثير ما يكون سوء الظن في غير مكانه، لكن خلاص قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذبا، فما اعتذارك عن قول اذا قيل؟ يقع بذلك الفراق. نعم. فهما صمامان امان. صمام الامان الاول تسييج الاسره بسياده التربيه الاسلاميه. صمام الامان الثاني نظام الطلاق عندما لا يقع الموجب الذي لا مفر منه للطلاق. وقد اوضحنا كيف ان الشارع حرص على ان يعطي لكل ذي حق حقه. ثم انتقلنا الى موضوع الحضانه. موضوع الحضانه وقيل الاولويه في هذه الحاله للمراه ما لم تنشغل بزواج اخر، وقلنا سن الحضانه لا اشكال، ممكن ان يعلم ممكن ان يعلم، والمرونه في هذا مرونه شرعيه مقبوله. نعم. واوضحنا ان المجتمعات الغربيه نعم تنافق عندما تتحدث عن حقوق المرأة، تنافق كثيرا للمرأة عندما تتحدث عن حقوقها، عندما تتحدث عن حقوق الطفولة. نعم كثيرة هي السياسات الغاشمة التي تستبد بالأمر، التي تفرق هذه الحقوق كلها لشيء واحد. مثال البرمج أيها الإخوة، العامل السياسي هو الذي أزهق حق المرأة وحق الطفولة. نعم. ومن نظر الى هذه اللوحه المؤلمه المؤلمه جدا التي تفتت الاكباد والتي تتمثل في نساء يؤولن يبكين، نعم يصرخن، واطفالهم نعم يشردون عن كالخراف الصغار، نعم الى مؤسسات الى دور معين لان يربينا تربيه بعيده عن الابوين، بعيده عن ظل التربيه الانسانيه السليمه. هذه هي الأسرة كما رسمها الشارع جل جلاله. ما الذي بقي بعد هذا أن نقول؟ بقي أن نقارن بين هذا الذي وعيناه وأدركناه وتمثلناه وبين ما يسلنا من هيئة الأمم المتحدة، مثل يعني اتفاقية شيكاغو، مثل ما رسم تحت اسم حقوق الطفولة، ما يطلع ذلك كله. تعالوا نقارن بين هذا الذي وعيناه وفهمناه من الأسرة وأحكامها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبين اتفاقية شيكاغو التي يقال إنها تدور على محور رعاية حق الأم أو حق المرأة أو حق الطفولة. عندما نقارن بين هذا وذاك فلسوف نجد جوابا عن سؤال نعم كثيرا ما يقفز إلى ذهن أحدنا، وهو أليس هذا الذي نعم تفعله هيئة الأمم المتحدة وترسله إلينا من أجل أن نلبسه ونطبقه مع وأن لا نتحفظ عليه، يعني في سبيل الإنسانية وفي سبيل كذا، أم إن كل هذا الذي يأتينا عبارة عن نفاق بنفاق بنفاق، والهدف من ذلك إنما هو نسف وجود كينونة الأسرة من المجتمعات الإنسانية. هذا الذي أقوله لكم، نعم، سيتجلى الجواب عنه عندما نقارن، نعم، وفي الحلقة الآتية والحلقات التي بعدها إن شاء الله سنقارن، نعم، بين ما رسمته الشريعة الإسلامية وبين قوانين التي تتكون منها اتفاقية سيداو. ما الذي نقره منها؟ ما الذي لا نقره منها؟ بناء على شيء واحد لا نتعجل، بناء على نعم حق المرأة وحق الطفولة، نعم. لكن قبل أن يعني نبدأ بهذه المقارنة التي أحدثكم عنها، لابد أن نختم حديثنا عن الأسرة بشيء هو يعني كثيرا ما كان مادة جدل، كثيرا ما كان مادة نقاش في مجتمعاتنا، موضوع الحجاب. الحجاب هل له دور في رعاية الأسرة؟ الحجاب هل له دور في نظام الأسرة؟ والحجاب هذه الكلمة ما هو مضمونها المشروع وما هو قدر هذا المضمون؟ هل نقرأ ما يدل على هذا الحجاب في القرآن أم لا نقرأ شيئا عنه في القرآن؟ هل الحجاب عبارة عن اختراع اخترعه أناس في تاريخ الإسلامي الذي انحدر بعد عصر النبوة إلى يومنا هذا فاختلق اختلاقا، أم هو شيء شرعه الله عز وجل؟ الشيء الذي شرعه لا، ما هو حجمه يا ترى؟ نعم، وما دوره إن كان موجودا فيما يتعلق بحماية الأسرة؟ هذه الأسئلة لابد أن نختم حديثنا عن الأسرة بها، نعم، ومن ثم نبدأ بالمقارنة التي حدثتكم عنها. إلى اللقاء أيها الإخوة في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.